بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرح الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب الذكر، وكنا قد شرعنا في شرح معنى الذكر وتوقفنا عند بيان فضائل عدة، ففضائل الذكر لا تخفى على أحد إن شاء الله تعالى، ولكن هذا من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، فرأينا أن ذكر الله تعالى بشتى الوسائل حتى يعلم المؤمن ما معنى الذكر، ويجمع القرآن الكريم، يجمع الأذكار المشروعة كالتسبيح التحميد التهليل والتكبير، وكذلك يجمع طلب العلم. إنسان عندما يكون يدرس كتاب الله تفسيرا أو فهما، أو يدرس مادة من المواد الشرعية، فهذا كله داخل في ذكر الله. والذكر إذا استطاع المؤمن أن يحصل على جهة أو جانب ربما أهمل كثيرا، فهو تلكم الجلسة التي يعقدها المسلم مع ربه، يجلس وحده يذكر الله تعالى، يسبح ويحمد ويهلل ويكبر، هذا ذكر خاص، وهذا يعني قمة الذكر، لأن فيه جلاء الصدأ الذي يغش القلوب، لأن القلوب تمرض، فهذا هو جلاؤها وهذا هو صفاؤها. لأن الذكر نوعان، ذكر يعني يشمل الأمور العلمية، يشمل القرآن الكريم، فهذا ذكر طيب لا شك في هذا، لكن لا يصل به المؤمن إلى جلاء القلب وصفائه وتطهيره كما يحصل بجلسة قلنا يعقدها المسلم مع الله ويذكر، يبقى ما شاء الله. إنسان لا يقيد، لأن هنا تدخل البدع، إنسان لا يقيد، مثال يجلس ما شاء الله أن يجلس ويذكر الله، يسبح الله ما شاء ويحمد الله ما شاء ويكبر الله ما شاء، أو يقرأ القرآن وغير ذلك. ففضائله رأيناه أنها أفضل عبادة على الإطلاق، يعني إذا سئلت أي عبادة أفضل، على الإطلاق هي ذكر الله، يعني ليس هناك شيء يساويها. الصلاة لم تعظم إلا لأنها فيها ذكر الله، لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه سبب، يعني غايتها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الله قال ولا ذكر الله أكبر، يعني الصلاة غايتها أنك تحقق ذكر الله، فما عظمت الصلاة إلا لأجل الذكر. كذلك رأينا أن الذكر من فضائله أنه يسد كثيرا، أو إذا اختار كثرت عليك العبادات وكثرت عليك الشرائع فتمسك بذكر الله، كما جاء ذلك الصحابي وقال قد كثرت علي شعائر الإسلام فدلني على شيء أتمسك به، في رواية أتثبت به، فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، دله على أفضل شيء إذا تزاحمت عليه الشرائع. كذلك رأينا أن من فضائل الذكر أنه العبادة التي يأمر الله تعالى دائما بالإكثار منها، رأينا الله تعالى يأمر بالصلاة، رأيناه يأمر بالصوم، رأيناه يأمر بعدة أشياء، لكن لا يقيد هذا بكثيرا إلا في الذكر، فإنه دائما يقول اذكروا الله كثيرا. سبق المفردون، من المفردون كما سيأتي، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وغير ذلك. كذلك من فضائله التي رأيناها أن الذكر عند يمكن أن يفضل حتى على الجهاد في سبيل الله، يعني يصل به الحد إلى أن يفضل على الجهاد، وهذه مشكلة عويصة كنا قد تناولناها، رأينا فيها للعلماء خمس أقوال أرادوا أن يوفقوا كيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر باللسان مثلا أو بالقلب وغير ذلك أفضل من الجهاد، فرأينا أن المراتب ثلاثة، يعني فصل الخطاب هو ما ذكره إمام بن القيم، قلنا الحالة الأولى جهاد بلا ذكر، جهاد بلا ذكر هذه ضعيفة جدا، إنسان يجاهد دون ذكر، لا يستحضر عظمة الله، لا يستحضر الإخلاص، لا يستحضر الجنة وهو يقاتل. المرتبة التي هي فوق ذكر بلا جهاد، إنسان يذكر الله عز وجل ولا يترك الجهاد، فلا شك أنها مرتبة ثانية. المرتبة الأولى والرفيعة من جمع بين الذكر والجهاد، وهذا دائما يأمر الله به، دائما يأمر الله به إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، دائما الله تعالى يأمر بجمع بين الجهاد وبين الذكر. فإذا الذي يجاهد ويذكر الله، الذي يجاهد ويذكر الله عز وجل أفضل من الذي لا يجاهد ولا يذكر الله تعالى. هذا معنى الكلام، وليس معنى أن الإنسان إذا رأى إخوانه مثلا يذبحون أو يقتلون أو يشردون يبقى يسبح الله عز وجل ويقول ألا أدلكم على ما هو أفضل من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقه واضربوا أعناقكم، لا شك أن هذا جهل بالدين. إنما المقصود أنه في حالة ازدحام العبادات هناك جهاد نافلة نافلة، وربما لو جهدت لا تذكر الله، لست مخلصا، لست كذا، فهنا تذكر الله عز وجل، جلوسك ذاكرا لله عز وجل أفضل من أن تقاتل بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله تعالى نرى تتمة الأحاديث التي ذكرها المصنف، حيث لما ذكرنا الحديث الذي شرحناه ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم، قالوا وشو هذه العبادة؟ قال ذكر الله. قال معاذ بن جبل هو راوي بعض الطرق لهذا الحديث، قال ما شيء، أي ليس هناك شيء، ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، أي ليس هناك شيء ينجيك من عذاب الله مثل ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك في أنه صواب، بل إنه قد روي مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من كلام معاذ في الحقيقة، الذي يبحث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، لذلك ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فقال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، فقال ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي. هذا الحديث صدره تجدونه في بعض الكتب مشهورا، صدره ضعيف. ايش معنى صدره؟ يعني بداية هذا الحديث ضعيفة، ولذلك حذفت من هذا الكتاب. بداية هذا الحديث أن يقول فيه إن لكل شيء صقالة، والصقالة هي الجلاء. رأيت المرآة عندما تمسحها وتصير يعني ماذا تقول؟ صارت صقيلة، بمعنى مسحناها فصارت نظيفة. قال يقول في هذا الحديث ومعناه جيد صحيح، إن لكل شيء صقالة، وصقالة القلوب ذكر الله، وصقالة القلوب مثل المرآة تمسحها حتى يظهر، يعني حتى يعني مثل الزجاجة يمر منها شعاع النور الذي أنزل الله. يعني إذا أردت أن النور الذي تسمعه في الخطب، إذا أردت النور الذي تسمع في الأحاديث أو الأشياء التي تدعى إليها من الخيرات، إذا أردت أن تلج القلوب ولا تبقى تدور مثلا من أذن إلى أذن، فعليك بذكر الله. هكذا معنى هذا الحديث، إلا أن هذا اللفظ لا يجوز لك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث ضعيف. ومثله ما يروونه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن للقلوب صدأ، إن للقلوب صدأ، فقالوا وما جلاؤها؟ قال ذكر الله. سمعتم بهذا الحديث ربما في كثير من المجالس التي تحض على الذكر، لكنه ضعيف ولا يمكن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشطر الثاني للحديث صحيح، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، ما كان شيء ينجي من عذاب الله من ذكر الله. ولا شك أن هذا صواب. لماذا؟ لأنه ما من عبادة شرع الله عز وجل، ما من عبادة شرع الله إلا من أجل ذكره سبحانه. فالذي يعبد الله لكن قلبه خال، هل يستفيد من هذه العبادة؟ الجواب لا. فلا بد من الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. ثم من جملة الذكر الاستغفار، الاستغفار وحده يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان حسن الخلق والاستغفار، أثقل شيء في الميزان. والميزان ليس سهلا، الميزان الذي رأته الملائكة فاستعظمته، فقالت يعني رأته يملأ ما بين السماوات والأرض، فقالت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، من الذي سيملأ هذا الميزان؟ فقال من شئت من عبادي الصالح. فهناك من عباد الله عز وجل من يملؤون هذا الميزان. فأثقل شيء في هذا الميزان هو سوء وحسن أو الاستغفار وحسن الخلق كما جاء في الحديث الصحيح. كنا قد ذكرنا هذا الحديث في مجالس مضت. إذن لما يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله فلا شك أنه أصاب الصواب. ثانيا كلمة واحدة من القرآن، أما قلش كلمة حرف ألف لام ميم 30 حسنة 30 حسنة 10 حسنات لكل حرف، فتصوروا الحسنة ماذا تمحو؟ تمحو سيئة. فلا شك لو أنه كانت ذنوبك مثل زبد البحر وأكثرت من تلاوة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى لا شك أن ذنوبك ستمحى. لذلك لا شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله تعالى. فالصحابة أرادوا أن يستفسروا وهم قد كانوا يعتقدون أن الجهاد هو أفضل المقامات، فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله، يعني كانوا ينتظرون يقولون لا لا إلا الجهاد. قالوا ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. لماذا قال هذا الكلام؟ ولو أن يضرب بسيفه حتى ما قالش ولو أن يضرب بسيفه، لأن الجهاد كان جهاد يطول كان جهاد لا يطول. إنسان حمل سيفه دخل الصف 5 دقائق قتل، شهيد شهيد، مأجور مأجور، لكن هل هو مأجور مثل الذي دخل المعركة وظل يقاتل ويثابر ويداوم ساعات وساعات ثم قتل؟ لا شك أن هذا أعظم فضلا وأكثر أجرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو قاتل حتى انقطع سيفه، يعني السيف تاعه خلاص ولا صبع، يعني صار يقول خلاص شلت حدته وذهبت وذهب وميضه خلاص. هذا الذي قاتل طوال هذه الأوقات جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعله دون الذاكر، جعله دون الذاكر الله تعالى كثيرا. فلا بد من أن نفهم مثل هذه الأحاديث على هذا الضوء. ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع كناية عن طول القتال، كناية عن طول القتال، ولا حتى صدأ سيفه بل انقطع سيفه، هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم دون الذاكر. ثم ذكر النبي ذكر المصنف حديثا آخر ألا وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طبعا هو معاذ بن جبل لما قال ليس هناك شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله سئل لماذا، قال لأن الله تعالى يقول ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، فذكر الله عز وجل أكبر من كل عمل، وهذا ما يجب على المسلم أن يواظب عليه أن يداوم عليه ويجعل وردا وردا يوميا. كنا تحدثنا مرة عن الورد وخطورة هذا الورد، وقلنا كم كان العلماء ينبهون على هذا، إنسان لا يجوز له أن يضيع ورده ولو حدث له ما حدث، ما يضيعش الورد نتاعه، عنده مثلا ساعة جعلها بعد العصر أو بعد الفجر ما يهم، يعني اعتبار وقت الورد هذا لك بحسب ما يلابسك من الحياة، لكن خلاص إذا اخترت وردا في التوقيت والكمية، توقيت قال بعد العصر والكمية مثلا حزبين في اليوم أو أذكر الله عز وجل نصف ساعة في اليوم، هذا الورد هذا إياك أن تضيعه مهما كانت الأسباب، مهما كانت الأسباب أذكر الله قاعدا قائما أو قاعدا أو على جنبك، لكن لا تضيعه. فالحديث الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى كذلك هو حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر من ذكر الله. هذا الحديث رواه الطبراني والبزار واللفظ له. انتبهوا لهذا الحديث لأنه ربما فهمه بعضنا خلاف على خلاف ما هو مراد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أشياء من عجز منكم عن الليل أن يكابده، مكابدة الليل هي قيام الليل بالصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك، وعندما يقول العلماء قيام الليل لا يعني ظاهر اللفظ، ولكن المقصود صلاة الليل، تبانا صلاة الليل. أغلب الحال التي يكون عليه الإنسان في صلاة الليل شوية أن يكون قائما، فاسمه قيام الليل، وإلا يشرع لك الجلوس القعود من تعب أو غير ذلك. المهم مكابدة الليل أي مجاهدة تلكم اللذة التي ينزل عليك الليل. من عجز عن هذا قال أنا لا أستطيع وبخل بالمال أن ينفقه، المال عزيز على النفوس، وما سمي المال مالا إلا لميل القلوب إليه، المال من الميل، فلا يمكن لأحد أن ينكر أن المال له سحر، ولكن نعم المال الصالح لرجل الصالح. هذا بخل عن المال أن ينفقه. زد قال وجبنا عن العدو أن يجاهده، فهذا ما هو الحل؟ فيوصيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليكثر من ذكر الله. كيف نفهم هذا النص؟ لذلك نجعل هذا الفضل أن الذكر يسد كثيرا من العبادات، يسد كثيرا من العبادات. فهذا الحديث يمكن أن نفسره على ثلاث احتمالات كلها واردة. الاحتمال الأول قالوا إن الصارف عن مكابدة الليل ما هو؟ الشهوة، صح؟ الشهوة تصرفك عن مكابدة الليل، شهوة النوم. إن الصارف عن الجود والصدقة بالمال شو هو؟ حب المال. إن الصارف عن مقاتلة العدو ومجاهدة العدو شو هو؟ حب الحياة، أغلى شيء تملكه هو حياته. فإذا هنا مسألة شهوات، قدمت شهواتك على كثير من العبادات العظيمة، صدقة، جهاد، وقيام الليل. إيه؟ ما رأيكم لو إنسان قدم شهوته على ذكر الله؟ لا شك أنه قد بلغ الحضيض، خلاص هذا قضى على نفسه. يعني قدمت النوم على القيام، قلت صرنا لك عذر، والله قوة النعاس صعبة. قدمت البخل على النفقة، قلنا قوة المال ساحرة. قدمت الحياة على مجاهدة الهدوء، قلنا هناك من الصحابة من تخلف عن أرض معه، يعني احنا نحثوه بأعذار. لكن ما هو الشيء الذي يصرفك عن ذكر الذي خلقك؟ ومن الذي صرفك عن ذكر الذي الآن في هذه اللحظة تتنفس بإذنه؟ من هو الشيء؟ ما هو الشيء الذي صرفك عنه؟ مفهوم؟ لا شيء هناك يصرف. فتتعجب من إنسان لا يذكر الله لا قائما ولا قاعدا ولا جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم فليكثر من ذكر الله، هذا التوجيه الأول، ولا شك أنه كلام صواب، يعني شرح هذا الحديث بمثل هذا المعنى صواب. يعني يا أيها الطامع في مثل هذه الشهوات اجعلها تصرفك عن الصلاة والمجاهدة والإنفاق، لكن إياك أن تجعلها تصرفك عن ذكر الله تبارك وتعالى. المعنى الثاني، وسنبين أن فيه شيئا، المعنى الثاني قال هذا حديث للعاجز، يعني يا من عجزت عن قيام الليل وتركت الإنفاق، عجزت عن الإنفاق وعجزت عن الجهاد لضعف لكبار لعجز، لا تيأس، فالله عز وجل قد جعل لك مخرجا، جعل لك عبادة عظيمة. وشنو هي؟ الإكثار من الذكر. قالوا هذا الحديث يشبه حديث سبق أهل الدثور بالأجور، آخر ذهب أهل الدثور بالأجور كما سيأتي معنا إن شاء الله بعدين. الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور، أهل الدثور هم الأغنياء، أهل الدثور هم أهل الغنى، وسموا أهل الدثور لماذا؟ لأن الإنسان له لباسان، شعار ودثار. شعار الذي يلي الجسد، ما تلبسه الملابس الداخلية التي تمس الجسد، ما فوق هذا الشعار شو نسمه؟ دثار، يا أيها المدثر، يا أيها المدثر بمعنى أنه جعل شيئا فوق ثيابه. انتبهنا؟ من الذي يلبس لباسين؟ الفقير ولا الغني؟ الغني هو الذي يلبس لباسين، هو الذي له إمكانية لباس لباسين، أما الفقير فيلبس إزار ربما كشفت لأجله سوءته، صح؟ فهذه صارت كناية عن العرب أهل الدثور بمعنى أهل الدثور بمعنى أغنياء، مثل أهل الطراف الممدد. أهل الطراف الممدد خيمة نوعان، إما من وبر وإما من جلد. الوبر يستطيعها الفقير والمسكين، لكن خيمة من جلد لا يستطيعها إلا الغني. تعتبر هذا أسيل بالعرب. فماذا تقصدون بذهب أهل الدثور؟ قالوا إنهم يتصدقون وينفقون في الجهاد ويحجون بالمال ويفعلون ويفعلون، ونحن لا شيء لنا، يعني خلاص أصحاب الغنى اداوا كل الأجر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لحقتم، يعني كان لكم مثل ما لهم من الأجور، تحبون دلكم على حاجة؟ قالوا يلا. قال: تسبحون الله 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33. على ماذا دلهم؟ دلهم على الذكر، فالذكر يسد العجز والتقصير. معنى جيد لولا عبارة بخل بالمال، هذا التفسير جيد للحديث، لولا عبارة وبخل بالمال من أن ينفقه. يعني كلمة بخل تضاعف هذا الاحتمال، يعني نسأل مش متعلق بعجز أو تقصير، إنما متعلقة بأنه هو الذي بخل. والاحتمال الثالث يمكن تحمل، يمكن تحمل على عبادات التطوع. انتبهنا؟ يعني الإنسان إذا كان معذورا لا يستطيع فهو معذور، إذا كان مقصرا فالفرائض لا تسدها لا ذكر ولا شيء. وإن كانت نوافل، يعني إنسان يقول لك: أنا أشوف يا أخي أدي الزكاة، صلي الصلاة المفروضة زين، وأجاهد وقت ما يكون فرض عين، أنا ندير هذا الشيء. لكن النافلة، يعني تصدق نافلة، نصدق نافلة، أو أصلي في الليل نافلة، أو أجاهد هكذا نافلة، لا. مفهوم؟ إذن هذا مقصر في ماذا؟ في النوافل. هذا بماذا يسد هذه النوافل؟ يسدها بالإكثار من ذكر الله. إذن ثلاث احتمال: الاحتمال الأول أنها تنعى وتذم من صرف، انصرف عن ذكر الله لأجل شهوة، والثانية حملوها على العاجز، والثالث حملها على النوافل. يمكن هناك يكون احتمال رابع، يمكن ولما لا. ما هو الاحتمال الرابع؟ إن هذه أمراض، العجز عن مكابدة الليل مرض، والعجز والبخل بالمال عيب فظيع. يعني قلنا تكلمنا عن البخل مرة، الرجل مهما كانت فيه عيوب يمكن أن تجبر، لكن البخل لا يجبر، كان عيوب لا تجبر. يعني بخيل مهما فعل لا تحبه مهما فعل. وكاين عيب ثالث بعد البخل، يأتي الجبن، وهذا الجبن أخطر من البخل. ومن بخل بالمال لا شك أنه يبخل بحياته باب أولى، لكنه عيب مهما فعل. هذا خطاب لأصحاب هذه الأمراض. ما هو الحل؟ فليكثر من ذكر الله. كأن هذا الحديث جاء علاجا لمن؟ لمن هو مصاب بمثل هذه العيوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تيأس، فإنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، ودواء مثل هذه الأشياء لإكثار من ذكر الله. ولا شك أن الإكثار من ذكر الله حياة القلوب. سيأتي معنا حديث بموسى: مثل الذي يذكر الله والذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. إذا إنسان ميت كيف سينفق؟ إنسان ميت كيف سيجاهد؟ إنسان ميت كيف سينهض للصلاة؟ وكذلك الذكر يعطي قوة. تذكرون حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها عندما أصيبت بضعف، كانت فقيرة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا جار الغني غني، هذه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فقيرة. فاشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصابها من جراء الراحة، الراحة تهلك الجسد، فطلبت منه خادما. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لي خادم، أنا قدش نعطيك خادم، أنا أموال المسلمين. فقال معناها فقيرة لا يلحق أن تأخذ من مال المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبرئ نفسه. فقال لها: إذا أتيت مضجعك فأقول فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، كي ترقد دير هذا الشيء، يعطيك قوة، قوة لكثر كثير من العمل. فلا شك أن الذي عاجز عن مثل هذه الأمور يمكن أن يؤتى قوة، فليكثر من ذكر الله، فإنه حياة زيد وقوة، فإنه حياة وقوة. وحديث آخر، طبعا هناك أحاديث ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في المعنى الذي سبق، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى. هذا حديث له المعنى نفسه. قالوا: قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. هذا استثناء، لكن الحديث الأول: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، فيبقى هذا الحديث تحت الاحتمال، والآخر قطع هذا الاحتمال. حديث طيب رأيناه مرارا، حديث من أحسن الأحاديث التي يحتاج إلى دروس ومحاضرات حتى يشرح، لكن رأيناه معنا في كتاب الإخلاص، في كتاب الصلاة، في كتاب الصيام، رأيناه في كتاب الصدقات، الآن يأتي معنا هذا الحديث مرة أخرى في كتاب الذكر، وهو حديث الصحابي الجليل الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن، فأتاه عيسى عليه السلام فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم. فقال يحيى عليه السلام: يا أخي لا تفعل، فإني أخاف إن سبقتني بهن أن يخسف بي أو أعذب. طبعا ما زال الحديث طويل، لكن نبدأ شرحه من الآن. حتى إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا، وأوحى إلى يحيى بن زكريا وكان في زمان عيسى، بل هما ابن خالة، بخمس كلمات أي بخمس أوامر، وليس المعنى كلمات لفظة، مثل قوله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم. شو الكلمات هذه؟ عشر من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، خمس في الرأس: إفاء اللحى، السواك، الاستنشاق والحلق الشارب، زد، والخامسة والمضمضة، خمس في الرأس. وعندك خمس في الجسد، قلنا ندفع إبر وحلق العانة والاختتان والاغتسال من الجنابة وتقليم الأظافر، هذه العشرة. نعم، فأتمهن، أتى بالفطرة على أكمل وجه، كان يحافظ عليها إبراهيم عليه السلام. أيش معنى كلمات؟ أوامر. قال: ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، ولا بد أن يأمر بهن بني إسرائيل، فكأنه أبطأ بهن، يعني الذي يظن يقول مش به طول. فأتاه عيسى عليه السلام يذكره فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تخبرهم أو إما أن أخبرهم. يعني رأى عيسى عليه السلام أن هذا من العلم الذي لا يجوز كتمانه، فأراد أن يبلغ، مثل يعني لم يرمي المسؤولية مثلا كما نقول اليوم على عيسى، قال: هو لا مكلف بهذا الأمر، أنا لا يهمني. لا، إذا قصر فلان في شيء أنت سد هذا المكان. فعندئذ خشي يحيى عليه السلام فقال: يا أخي لا تفعل، فإني أخاف إن سبقتني بهن أن يخسف بي أو أعذب. ناس تخاف الله عز وجل، مع أن الأمر سيصل بني إسرائيل، لكن كونه هو لم يبلغ خشي أن يخسف به أو يعذب. تعرفوا قصة أصحاب السبت، ذكرناها، قصة أصحاب السبت. حن من فرقة قلنا؟ ثلاثة. الفرقة الأولى التي عصت واعتدت في السبت واصطادت السمك رقات الشبكة يوم الجمعة، خرجنا بالحد. والطائفة الثانية ماذا فعلت؟ أنكرت عليها، أنكرت عليها كيف يفعلونها. طائفة ثالثة ماذا فعلت؟ سكتت بالعكس وثبطت. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يعني هؤلاء الناس ما يتوعظوش، هؤلاء الناس أعداء. ما كان جوابهم حكيما؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن اعتذرنا أمام الله، درنا اللي علينا، زيد لعلهم يتقون. لا تدري عمر الخطاب كان يعذب الصحابة، بعدين أسلم ولنا الآن نشهد بأنه من أهل الجنة. امبارح كان بين يوم وليلة بالذل لا يتعلم. الشاهد أي كان ابن عباس إذا قرأ هذه الآية يبكي، لأن الله عز وجل قال فنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، صح، والذين عصوا، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. زيد والثالثة سكت عنها. فكان يبكي ابن عباس ويقول يا ليت شعري ماذا فعل الله بالطائفة الثالثة، لأنها لم تأمر ولم تنهى. لا تظن نفسك يعني سلكت، لا، صحيح أن الأمر فرض كفاية، الأمر بعضنا مكلف، لكن كونك أنت مكلف أيضا، لماذا لم تسبق إلى هذا الأمر؟ فهنا عيسى عليه السلام خشي على نفسه أيضا، ولكن يحيى عليه السلام قال إني أخشى أو أخاف إن سبقتني بهم أن يخسف بي أو أعذب. قال فجمع بني إسرائيل ببيت المقدس حتى امتلأ المسجد، وقعدوا على الشرفات أو على الشرفات، لكن هذا في اللغة خطأ، طبعا الخطأ مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حيث الرواية الصواب شرف، وقعدوا على الشرف لا يقال شرفات. لا شك أن هذا ظن أن مدام أنه على وزن شرفة على وزن غرفة، نقول غرف نقول شرف، نقول غرفات غرفات نقول شرفات. لا، اللغة مش مبنية على هذا القياس، مش مبنية على القياس، لابد من سماع. لم تقل العرب شرفات، قالوا الشرف. فقعدوا على الشرف ثم خطبهم فقال، استمعوا إلى خطبة يحيى عليه السلام مع عيسى عليه السلام شاهد في بيت المقدس وامتلأ المسجد حتى قعدوا على الشرف. لازم تكون الأمور التي سينبههم عليها شنو تليق بهذا المقام. شنو؟ أول قال له إن الله قد أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أولهن أن لا تشركوا بالله شيئا، وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي دعوة الرسول. أول شيء بدأ بهم ويذكرهم بأمر التوحيد، فقال أولهن أن لا تشركوا بالله شيئا. وعندما ترى نهيا عن الشرك فيدخل فيه الشرك الأصغر كذلك، لا تشركوا بالله شيئا، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال فإن مثل من أشرك، والأمثال تضرب إما للتعظيم أو للتحقير. فسيبين الله لك تعالى من خلال هذا المثل فظاعة الشرك. فقال إن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق. إنسان راح السوق واشترى عبدا من خالص ماله ثم أسكنه دارا، زيد سكنه، أنتم قارن قارن القياس. فقال اعمل وارفع إلي، في رواية اعمل وأدي إلي، الغلة جيبها لي في آخر النهار إلي. فجعل يعمل هو وين راح عايش في داره، فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده كي يخدم نهار كان مثلا، في آخر النهار مثلا يروح يعطي الغلة لغير سيده. هذا جنون، صعب أخرج هذا عن المعقول. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. الله يخلق ويعبد غيره ويرزق ويشكر سواه، وكذلك حال هذا العبد. مثل لتوضيح فظاعة الشرك. ثانيا وش يجي بعد الشرك مفروض شيء كذلك عظيم. قال وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا. عجيب، التفات في الصلاة أمر عادي يفعله المسلمون، يصلي مثلا ويدير هذا، فهذا أمر أوحى الله تعالى به إلى يحيى وقال أمر بني إسرائيل بها، أعمل بها وأمر بني إسرائيل يعملوا بها. وعيسى عليه السلام لأجلها خاف أن لا يذكر يحيى بها، ثم يحيى خاف لأجلها أن يخسف به أو يعذب. التفات في الصلاة، وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه سبحانه، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت. شفنا العلة. وفي رواية كنا قد رأيناها قوله صلى الله عليه وسلم أو يحيى فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. إنسان مكلف إذا كبر للصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده ولا ينزع عينيه عن موضع سجوده إلا في مكان واحد، عندما يتشهد، عندما يتحي كما أقول يتحي، لا ندري سماه التحيات لله، قال يتحي، فعندما يتشهد ينظر إلى أصبعه عند التشهد ثم يسلم برك. فهنا يأمرنا الله تعالى أن لا نلتفت في الصلاة، وإن الله ينصب وجهه إلينا فإذا التفت العبد انصرف عنه الله عز وجل. وفي هذا ترهيب شديد من ماذا؟ من أمر الالتفات في الصلاة، أمر صعب ومن وجوه كثيرة. أولا أنه جعله من الوصايا التي تقرن بالأمر بالتوحيد، يعني المفروض وحدوا الله وصلوا، لا وحدوا الله ولا تلتفتوا في الصلاة، دليل على عظمة الالتفات في الصلاة، صعب. فقارنه بالتوحيد أولا والصدقات. الثاني، وجه الثاني، أنه من الأمور التي عظمها الله حتى جعلها مما اتفقت عليه الشرائع، هذا يمكن جعله مما اتفقت عليه الشرائع، شريعة عيسى ويحيى وغيره من الأنبياء وشريعتنا كلها جاءت في تعظيم وتقبيح هذا الأمر، أن الإنسان يصلي ويلتفت في صلاته. ثالثا فيه انصراف عن الله، إنسان تكبر عن الله، الله عز وجل كما قلوا احنا، تصور واحد عزيز عليك جالس إليك، جلس إليك ثم انتهيت وتركته، هذا صعب. انصراف عن الله الذي أقبل على العبد بوجهه سبحانه، هذا بيان صريح للعلة. ما هي العلة؟ لأن الله يقبل بوجهه إلى العبد، لذلك حرم كما سنبين الالتفات في الصلاة. لا تنظر ولا تستمع إلى بعض الفقهاء الذين يقولون ماذا، يقول إنما نهي عن الالتفات في الصلاة لأن فيه توجيها لبعض الجسد عن القبلة، يعني أنت لما تكون هكذا بعض جسدك الذي هو وجهك خرج عن القبلة، من أين أتيت من بهذه العلة؟ وبعضهم قال من أجل كثرة الحركة، إن الإنسان إذا ذلك يتحرك. الحركة نوعان، حركة سوغها الشارع كرد السلام، هذا مسوغة جائزة، هناك حركة غير مسوغة كالعبث باللحية وكالعبث بالأسنان كالنظر إلى الساعة كالنظر إلى، يعني كاين الناس يعني مثلا خص غير يصبح ويجر في الصلاة تاسع، يعني خص هذا وش تخص، يعني تنتظر يعني قدامه، خلي ذاك اللي يزغد رجل اليمنى بعدين اليسرى بعدين يد اليمنى بعدين اليسرى بعدين يدير هاك بعد، تتعجب من بعض الناس لماذا تتحرك، هذا عبث، هذا عبث. فإنسان ينزل يحرص نفسه على يحرص على أن لا يقع في هذا. إذن ليس العلة هذه، إنما العلة أن الله أقبل عليك بوجهه فلا تلتفت. صح. الرابع، الوجه الرابع، شفنا شحال من علة تفيد الكرائث، فضعت هذه الفعل الأولى عندما الله احتقر بالتوحيد، ثانيا اتفقت عليه الشرع، ثالثا فيه انصراف عن الله الذي أقبل عليك، رابعا مش يبرك رحت انصرفت عن الله، انصرفت عن الله واستجبت للشيطان، لأن الالتفات في الصلاة استجابة للشيطان. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة سقسيته واش غير خير فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد يعني لو انت خرجت الى من بيتك وركبت حافلة مثلا لاتخذت جميع الاحتياطات على ان لا يختلس منك درهم واحد ما ادري كيف ستضع تلك المحفظة لو كان بامكانك ان تضع مثلا سلسلة على ظهرك تمسك المحفظة لا فعلت لكن ديك صلاتك يديها الشيطان مهم فالاختلاس اقبح لانه ضع لك اقبال الله تعالى عليك. ومع كل هذه الاوجه التي ذكرناها يا اخوان شو حال من وجه ربعة وترى الفقهاء في كتبهم اليوم يصرحون بان هذا النهي لماذا للكراهة النهي عن الالتفات في الصلاة قالوا نهي للكراهة وهذا لا شك انه ليس بصحيح انما النهي للتحريم هذا محرم الالتفات في الصلاة من غير عذر سنأتي من غير عذر اذا كان هناك عذر فلا بأس فلا بأس لكن من بلا عذر فلا والذي قال بالتحريم ظاهرية رحمه الله وذكر الحافظ ابن حجر عن الإمام المتولي من الشافعية حرم هذا وهو الصواب وقال إلا لضرورة أو حاجة فلا بأس بالالتفات فلا بأس بالالتفات كأنك مثلا تصلي في صلاة فخفت على نفسك فرابك شيء أقول أهو عدو صديق في مكان فلا تنقطع عن صلاتك ما تخرج من صلاتك تأكد في صلاتك وانظر لا بأس من هذا مثلا أنت تصلي وابنك يعبث من ورائك فهنا خفت أنه يمس مثلا الموقد أو يمس أردت أن تتأكد حتى لا تنشغل به في صلاتك تلتفت معلش تنظر اطمأنت إذا وجدته يعبث بشيء خطير مثلا تذهب إليه عادي في صلاتك ولا تخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا فعلوا عندما خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مرضه التفت وينظروا النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء أحدهم مستجب قال العلماء هذا يغتفر لماذا لعذر لحاجة أما هكذا تلتفت بغير سبب مجرد كما أقولوا مهم الفضول شو شكون جاء وشو شراوي يدير لا تبقى اخترات الغجر هل يصلي أمامك شغل بينك وبينه تلت عباد شغل لو يشوف خيال بصح ما بيشكون هذا ويعرفه يقابروا يقول لكم انا ما نركعش دركع خلي حتى هو يركع هو غير يركع تشبيه هذا لحاجة راح يمس النار راح يكمل ماذا هذا بغير عذر فهذا محرم عليه لانه التفات في الصلاة غير عذر الوقت ثم نأكد هذا الفعل قبل هذا الشيء محرم وليس مكروها شكون اللي اكثر تكون تصلي وترفع عينيك او تلتفت شكون اللي اكثر في الحركة او في الانشغال لا شك ان الالتفات اكثر من رفع العين الى السماء هذا رفع العين الى السماء جاء فيه وعيد شديد انسان يبتعد منها وهو الحديث الذي رواه الامام مسلم عن انس بن مالك أو في الصحيحين عن أنس بن مالك جاء الحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم وش يقول أنس بن مالك فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم تخطف الأبصار لا تدري كيف الله قادر على كل شيء فإذا كان هذا ورد فيه وعيد شديد فلا شك أن غيره أو ما كان أكثر منه أولى ثم نكمل الحديث وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت وآمركم ثالثا بالصيام وآمركم بالصيام. ونحن لأبواب شهر الصيام النافلة وهو شهر شعبان. وآمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة. العصابة بمعنى الجماعة من الرجال، جماعة من الرجال عصابة، ومنه العصبة في الميراث، العصبة من الرجال. قال مثل الصائم، مثل الصائم كمثل رجل في جماعة معه صرة من مسك، معه صرة من مسك. الصرة تعرفوها، شيء مثل الكيس يعمل من كتان مثلا يوضع فيه أشياء، معه صرة من مسك. كلهم يحب أن يجد ريحا، كلهم يحب أن يجد ريحا، كلهم يحبوا يقعدوا أمامه ليجدوا ريحا. وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا فيه كناية على أن الصائم في هناك ما يؤثر في نفسيته من أخلاق، حتى يرغب كثير من الناس في أن يجدوا التمتع واللذة بالجلوس معه لأخلاقه وسمته، طبعا الصيام الحقيقي. وكذلك إنها مصاحبة الله تعالى له، فإن ريح المسك أطيب، فإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقلنا الصواب أن هذا من عالم، لأن بعض العلماء حملوا هذا فقط على يوم القيامة، والصواب أن ريح المسك أطيب عند الله في الدنيا والآخرة. أن يحشر يوم القيامة بريح المسك الذي كثرت منه الصيام، يعرف أنه فيه رائحة المسك، ولكنه مفضل أيضا عند الله تعالى في هذه الدنيا. وأخيرا قال لم يبقى لنا إلا الذكر أو الصدقة، بعدين الذكر. وآمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثق يده إلى عنقه. لاحظ تشبيه، أناس أمسكوا برجل، عدو أمسكه، أمسكوا برجل فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، يعني ليس هناك مجال للفرار. فجعل يقول لهم هل لكم أن أفدي نفسي منكم، هل لكم أن أفدي نفسي منكم، يعني نعطيكم مال وتتركوني حيا. فجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. هذا مثل ماذا؟ الصدقة. فالصدقة كما رأينا في مجال الصدقات أنها من أعظم الأسباب التي تعتق من النار، من أعظم الأسباب التي تعتق من النار، يعني الصدقة تطفئ غضب الله تبارك وتعالى. وأخيرا وآمركم أن تذكروا الله، وهو الشيء الذي أتى من أجله المصنف بهذا الحديث. وآمركم أن تذكروا الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، في أثره لحقوا عليه خلاص، حتى إذا قارب العدو أن يدركه ماذا فعل؟ قالك حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. صوروا الفرحة انت، يعني خلاص لما أدرك أن العدو سيصل إليه ويمسكه وجد حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله، كذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. فهناك عدو يتربص أكثر من الإنس، فهذا وراءك ولا تنجو منه إلا بالحصن الحصين وهو ذكر الله. لذلك في هذا الحديث في بيان فضل الذكر من أنه حصن حصين من الشيطان، وهذا إن شاء الله نكمل بيانه لاحقا إن شاء الله. إذن هذا هو الفضل الخامس الذي أو السابع الذي نتناوله، هو أن الذكر أعظم حصن يمكن أن يلتجئ ويفر العبد إليه من كيد العدو. وأعظم عدو هو الشيطان الرجيم. سبقا بينا أن الشيطان يتربص بالعبد مع كل خرجة من خرجاته ومع كل نفس من أنفاسه لا يكل ولا يمل، فهو وراء العبد حتى يقضي عليه، إن عجز عن القضاء عليه فإنه سيؤخره عن كثير من الخيرات. ولا شك أنه هذا بات أمرا يعرفه المسلمون، أن الذكر ذكر الله تعالى أعظم شيء يبعد الشيطان الرجيم. ومع ذلك لا بد من بيان بعض المظاهر، خاصة قراءة القرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فلا شيء أعظم من القرآن الكريم. إذا كانت جزء من القرآن وهي آية الكرسي إذا قرأتها لا يقربك الشيطان حتى تصبح، إذا كانت سورة من القرآن إذا قرأتها لا يقرب الشيطان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وبين أنه زيادة 3 أيام ليست بصحيحة. إذا كانت آيتان من أواخر سورة البقرة تكفي العبد، وهذا كنا كله قد رأيناه في كتاب قراءة القرآن، بينا فضائل القرآن من 24 وجها. فلا شك أن القرآن أعظم الأمور التي تطرد الشيطان. هناك أمور أخرى وهي الاستعاذة، فالاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بالله تعالى، وقلنا إن مأخوذة من العوذ، والعوذ هو اللحم الملتصق بالعظم، فهذا اللحم الملتصق بالعظم هو صعب إزالته، مش بالسهل. كذلك الاستعاذة كأنك التصقت بجناب الله تعالى، فصعب على الشيطان أن يزحزحك، فالاستعاذة مهمة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، هذه استعاذة مهمة جدا، إنساني وأكررها. إذا طرقت باب صاحبك ما بين الطرقتين قل هذا الذكر، قلها مرارا، والله الذي لا لو إنسان يضيع على نفسه مثل هذه الأذكار مهمة جدا، الشيطان يتربص. كذلك من الأمور المهمة البسملة، البسملة أعظم الأمور كما رأينا في آداب الطعام. فالبسملة زيادة على أنها تطرد الشيطان، وتصغره. عندنا حديث في سنن أبي داود وغيره عن أبي المليح رضي الله تعالى عنه، أبو المليح قال: كنت رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلفه، فعثرت دابته، أي دابة أبي المول رجل، دابة رجل أو دابتي، فقلت: تعس الشيطان، تعس الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى كان مثل البيت. هذا يريد يسمعه الناس الذين ربما يريدون أن يشفوا غليلهم في الشيطان فيسبونه، يقولون الشيطان كذا وكذا. لا، هذا خطأ، لا تفعل شيء، تهنرك يتعاظم حتى يصير مثل البيت، مثل الدار. فيقول الشيطان: بقوتي أنا قويا، بقوتي فعلت به كذا. ولكن قل بسم الله، إذا عثرت دابتك أو عثرت أنت كنت تمشي مثلا وعثرت ابنك، قل بسم الله. فقل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذبل. لاحظ هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر الله تعالى، حتى ذكر وجهك كيف تحارب هذا الشيطان. بل زيادة على أن البسملة تحطم أو تصغر الشيطان، فإنها حاجب. شفت الحاجب؟ ما معنى الحاجب؟ حاجب هو الذي يجعله السلطاء أمام الباب، لا يدخل إليه أحد إلا بإذن. فالبسملة هي الحاجب، لا يدخل الشيطان إلا بعد إذنك، وإذنك ألا تقول بسم الله. أنت الذي تركت الشيطان يدخل البيت لأنك تركت بسم الله. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. علاش؟ لما دخلت تذكر الله مو بالضرورة بسم الله، يا أفضل قلنا في أداب الطعام لما تدخل البيت تاعك، تدخل كي تغلق تقول بسم الله، هذه قل من يفعله. كي تغلق الباب بسم الله، وتطفئ المصباح تقول بسم الله. إذا لابد من ذكر اسم الله بسم الله إذا أغلقت الباب، ولا تكتفي فقط بالسلام عليكم. صح السلام عليكم ذكرت اسم الله، ذكرت اسم الله، لكن زد على هذا الخير كلمة بسم الله. فيقول الشيطان عندئذ: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى، لا يخفى في على المسلم أن ذكر الله تعالى من أعظم الأشياء التي تطرد الشيطان. وهذا ما يمكن شرحه في هذه الأمسية المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لكل خير وليدارك القادرة. لكن هناك تنبيه نوجه الإخوة، فأول الإنسان إذا عاد إلى الدروس من مرة أخرى لا يعني أنه خلاص يعني صار في القمة، لا. طبعا احنا عدنا ضرورة، الرجاء يعني تعرفوا هذا الأمر، يعني عدنا ضرورة، ضرورة لها أحكام. فالرجاء أن لا يثقل الناس، يعني خلاص غير تعود يعني كما اليوم خلاص، يعني الباب نتركه مفتوح تاع البيت خلاص، علاش نغلق يعني؟ غير خلاص طلع فوق المنبر دار الخطبة خلاص يعني هيجو، ولا دار يعني بحيد الدروس خلاص يعني، لا مازال أنا ضرورة. فما يزعف حتى واحد كي نردو، كي يجي يقول لي حاب نهضر معاك ما يزعفش، كي نقول له لا، أي واحد إلا بإذن مسبق يجي، لأنه إحنا ما نش مستعدون يعني نطيحوا مرة ثانية. فبارك الله فيكم، الرجاء تتفهموا هذا الأمر. في حينا الحراش كانت هناك كنيسة منذ الاحتلال، لكن الحمد لله قد حولت إلى مكتبة، ولكن مؤخرا سمعنا أنها ستفتح من جديد، فهل من سبيل إلى منع ذلك؟ طبعا هناك أكثر من سبيل، فلي كان مادة في القانون لا يمكن أحد أن يتجاهلها. أي إنسان ما يقدر يبني لا كنيسة لا يفتح لا مخمرة إلا بإذن الحي، يعني الحي إذا سكت عاد وكنت تجمع توقيعات ما يدير ولك. فمثلا في هنا شو اسمها سيدتهم الإفريقية، صار الخبر اللي مثلا راح يديروا الناقوس مرة أخرى، الناقوس طلبوا رخصة باش يديروا الناقوس، ما كفاش الناموس زادوا الناقوس. فالناقوس يديروا مثلا يوم الأحد الصباح، يوم الأحد كانوا ناويين يعاودوا يديروا الناقوس. شوف فسبحان الله الذي لا، على كل حال هم أذكياء. لا يخفى عليكم أنهم قاموا بحفلة في لافاس دو لامير تيريزا معروفة، فداروا حفلة يعني تأسف يعني لما تشوف الشعب رايح هذيك الحفلة جالسين يأكلوا ويشربوا ويشطحوا في أولادهم. وتتعجب أكثر إذا رأيت من بين الذين زاروا ذلك الحفل شاسان وفي الحفل بالحجاب تقريبا كلهم بالجلباب، داير أولادها مثلا الكنيسة دايرين حفلة لآخر لامير تيريزا. فتتعجب من هذا انسلاخ عن المسلمين اليوم، يعني عجيب شيء رهيب. إخوة تتعجب يعني خلاص، يعني رخصنا لدرجة ما بعدها درجة، خلاص يدير واش تحب ما دام شايفين احنا قاعدين هذا شغل عرايس قرابو سكتوا قاعدين. اسمع صح العمل على الله عز وجل، الله ينصر دينه. لا لابد انسان يقول كلمته. طالب اجمع توقيعات طلبه وبعد قل كلمتك. طالب تخدم شركة صونكم يبعك توقيعات صونكم واكتب، اكتب الحمد لله مين شو على عادي قاعد تتحسر وقاعد تتحسر. أما هذا فيمكن جمع توقيعات، اجمع 200 300 400 500، تعال أنا نعطيك توقيعات تاعنا، مهم دير توقيعات ومنع هذا الأمر، والمسؤولية عندكم أمام الله تعالى. أما ما حكم كتابة صاد في بعض الكتب ويقصدون؟ لا، يقول العلماء لا تكتب صاد، هذا من عمل المستشرقين. المستشرقين يعني هم الكفار الذين كانوا يكتبون في الشريعة، طبعا ما يقدروش يقولوا صلى الله عليه وسلم، فيكتبون صاد. أنت لا تقلدهم في مثل هذا العمل. وإن رأيت من نفسك أنك لن تكتبها فقلها، إذا كنت تكتب مثلا وصلت وقال محمد أو وقال النبي، قل صلى الله عليه وسلم، قلها بلفظك ولا تكتبها كما أفتى الإمام أحمد بهذا، ينقل ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة أو في الجزء الأول من فتح الباب. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. السلام عليكم ورحمة الله.